أنتم على تسعينات اف ام.
ايه ده؟ ايه المكان الغريب اللي انا فيه ده؟ انا فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟
انا جنية الكهف. هنا في المكان ده هتعرف حكايات عجيبة وغريبة عمرك ما عرفتها، وأماكن جديدة عمرك ما زرتها، وكمان عادات وتقاليد مفيش أغرب من كده.
يا سلام، هو لسه في عادات وتقاليد وحاجات غريبة لسه احنا ما عرفناش؟
أيوة طبعا، لسه في كتير، والغريب دايما فيه اللي أغرب منه. انت يدوب لسه جنب الباب وفي أول الطريق.
طب ويا ترى هتلاقي فين الحاجات العجيبة دي؟
معايا أنا هتعرف كل الحكايات دي. لو عايزين تعرفوا ايه جوه الكهف، استنوني انا نهى جودت في برنامجكو الكهف على راديو تسعينات اف ام. انتظرونا.
الكهف مع نهى جودت، كل يوم حد الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير عليكم مستمعينا راديو تسعينات اف ام، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الكهف مع نهى جودت. انا النهارده كده سبقت وفتحت باب الاوضه السابعه في الكهف، بس اول ما فتحت لقيت صوت بيقول نداء لجميع ابراج المراقبه، اختفاء طائره الرحله 914 عن الانظار. نداء آخر لجميع أبراج المراقبة، اختفاء طائرة الرحلة 914 عن الأنظار. وبعدين قلت إيه ده؟ طائرة إيه اللي اختفت دي؟ إحنا نقعد نرجع تاني بقى المثلث برمودا ولا إيه؟ وبعدين لما افتكرت كده قلت إيه؟ طب والله ممكن، محدش عارف، بس الأكيد إن لغاية دلوقتي محدش عارف حاجة عن الطائرة دي وإيه اللي حصل لها بالظبط. طب يلا بينا نطلع رحلة تانية ورا الطائرة دي عبر الزمن عشان نكتشف ايه اللي حصل للطيارة الغامضة دي. تعالوا كده نتخيل مع بعض انك انت مسافر على طيارة النهاردة، والطيارة تهبط بخير وزي ما هي، لكن بعد 37 سنة. رحلة غريبة معظمنا سمع عنها، ودايما كنا بنقول عليها انها من صنع الخيال العلمي، في ناس تانية كانت مصدقة برضو. لكن اللي هيصدمنا كلنا النهاردة ومنهم طبعا أنا، الحقيقة اللي ورا الرحلة الغريبة دي رحلة 914، هي أطول رحلة في تاريخ الطيران المدني الحديث. والرحلة دي طلعت على متن طيارة رايحة ناحية جهة معينة، وهبطت بعدها في جهة تانية خالص غير اللي كان مخطط له. والأغرب إنها هبطت بعد 37 سنة. إزاي حصل كده؟ هنا بقى مربط الفرس. الرحلة 914 رحلة مدنية داخلية على متن طيارة من نوع Pan AM، وهي من أشهر أنواع الطيارات اللي في الفترة دي كانت بتقدم خدمات السفر تحت اسم Pan AM Flight 914، وكانت من طراز دوغلاس دي سي. الرحلة دي طلعت من مطار نيويورك في 3 يوليو عام 1955، وكانت رايحة لميامي، وكان عليها 57 راكب، وطبعا طاقم الطيارة المكون من 4 أفراد. الوضع كان تمام جدا، والطيارة كانت سليمة من أي أعطال، والجو كان صافي، ومفيش أي حاجة توحي إنها يحصل حاجة وحشة في الجو. طلعت الطيارة ورايحة لوجهتها ناحية ميامي، والناس بقى مستنيين يشوفوا من شباك الطيارة بقى ايه أشجار النخيل بقى وشكل البحر الجميل بتاع ميامي اللي احنا عارفينه ده. لكن اللي حصل غير متوقع. فقد مراقبين حركة الملاحة الجوية إشارة الطيارة، واختفت الطيارة نهائيا عن الرادارات، وحاولوا ان هم يتواصلوا مع مطار ميامي عشان يشوفوا الطيارة وصلت هناك ولا حصلت مشكلة، لكن الإجابة كانت لأ، والطيارة برضو ملهاش أي أثر في الرادار بتاعهم. الطيارة حتى ما ترصدتش على رادارات أبراج المراقبة في مطار ميامي. ده غريب، لأن لا ترصدت هنا ولا ترصدت لوجهتها اللي المخطط لها أنها توصل له. الأغرب من ده كله أن الطيارة أن ما جاش أي نداءات استغاثة أو حتى الإبلاغ عن أي مشكلة تقنية من الطيار، وفقد الاتصال فجأة واختفت الطيارة من غير أي أثر. بدأت عمليات البحث وفرق الإنقاذ على طول الخط اللي كانت المفروض تمشي عليه الطيارة، وما لقوش أي أثر لا للطيارة ولا حطامها ولا حتى جثة لحد من ركاب الطيارة. اتسعت بقى مواقع البحث وبدأوا يزودوا الأماكن، وزادت التساؤلات، يا جماعة فين حطام الطيارة دي؟ ما هي لو وقعت أكيد هيبقى في حطام، في جثث للواحد وستين بني آدم اللي في الطيارة، وبرضو مش لاقين حاجة. فبعد البحث اللي استمر لثلاث شهور ما لقوش أي حاجة لا تخص الطيارة ولا تخص الركاب بتاعها. بعد كده السلطات وصلت للخلاصة بأن الطيارة وقعت في البحر وغرقت مع ركابها في منطقة هم مش قادرين يوصلوا لها عن طريق فرق البحث. وأهل الضحايا بعد كده جم زي أي حادثة في الطيران، بيجوا ياخدوا تعويضات من شركة الطيران المسؤولة عشان تتقفل القضية خالص. ثانية واحدة، تفتكروا القضية كده انتهت؟ لا، لسه بدري قوي. هنروح فاصل ونسمع عيني ونرجع على طول. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. تعالوا بسرعة نشوف ايه اللي حصل للطيارة الغريبة دي. اسمعوا بقى اللي جاية بقى. في صباح 9 سبتمبر عام 1992 كان مراقب الملاحة الجوية واحد اسمه خوان ديلا كورتي عادي بيشتغل ان هو بيراقب الخطوط الجوية، شغله المعتاد في برج المراقبة. كان خوان تابع لمطار كاراكاز في فنزويلا. فجأة من غير سابق انذار وفجأة ظهرت بقعة سودة كده في الرادار على شاشة المراقبة. من قبل ما تظهر قبل كده على شاشة الرادار. هو المفروض الأول بتظهر على شاشة الرادار، بعد كده بتظهر على شاشة المراقبة. فالبقعة دي ظهرت على شاشة المراقبة الأول، وبعدين خوان افتكر إن ده عطل في الجهاز مثلا أو في مشكلة، لكن بعد كده بدأت البقعة دي تتجه ناحية المطار لغاية لما بدأ يشوفها خوان وفريقه بوضوح. المفاجأة كانت إن البقعة دي كانت طيارة، ومش أي طيارة، دي طيارة من التصاميم القديمة اللي اعتمدت في الخمسينات والستينات. وفورا استقبل خوان إشارة من الطيارة، والإشارة دي كانت عبارة عن سؤال. الطيار بيقول لبرج المراقبة إحنا فين؟ طلب خوان من الطيار إنه يعرف نفسه، وقبل ما يجاوبه على سؤاله قال له يعني عرف نفسك الأول عشان أعرف أقولك أنت فين وجيت إزاي وإيه اللي حصل، عشان بعد كده تيجي جبت السؤال زي كأنك خدت قفا بالظبط. جاوب الكابتن وقال إحنا الطيارة بان اي ام امريكان 914 اللي جاية من نيويورك المتجهة لميامي، وعليها 57 راكب وأربع أفراد من الطاقم. طبعا استغرب جدا خوان وفريقه. فأولا تعريف الطيارة ورحلتها بتتشابه مع التقارير اللي كانت اتكلمت عن اختفاء الطيارة اللي احنا قلنا عليها في الأول بنفس المواصفات من 37 سنة من غير ما يقدروا يلاقوها. احنا قلنا ان هم ما لقوهاش أصلا وقفل القضية على كده. ثانيا الطيارة راحت في اتجاه غلط بحوالي 1800 كيلومتر عن مسارها الأصلي. سأل خوان إن كانوا واجهوا أي مشاكل في الهبوط نتج عنه اللخبطة اللي حصل، الدنيا اتأخرت كده ولا إيه اللي حصل، يعني أكيد ما جاش في باله حاجة تانية، فنفوا أي حاجة حصلت له. خلاص قال إداهم الإذن بالهبوط وهبطت الطيارة، وتفاجئ خوان بقد إيه شكلها قديم وتصميمها قديم، وأكيد طبعا بانت أكتر مع الهبوط ولما قربت، وكمان قد إيه المحركات بتاعتها شكلها قديم جدا. بعد ما الطيارة هبطت قدم كابتن الطيارة تقرير صدم كل اللي سمعوا، فقال إن الطيارة كان المفروض تهبط في ميامي في 2 يوليو 1955 الساعة 9:55 صباحا. لما فاق خوان من صدمته طبعا يعني خد قفا زي ما احنا قلنا من الصدمة، طلب من فرق الاستغاثة إنها تروح للطيارة علشان تساعدهم إنهم يعني يبتدوا بقى يشوفوا المسافرين في ايه مشاكلهم، حصل ايه، ايه اللي حصل، مش عارف ايه، يحتووا الصدمة اللي طبعا هتحصل لهم بعد ما يسمعوا تاريخ النهاردة. هو قال لهم التاريخ، طبعا كلهم اتصدموا لان هم كانوا المفروض يوصلوا في تاريخ تاني خالص من 37 سنة. وراحوا فعلا فرق الانقاذ فعلا بحسب التقارير، وشافوا وهم لسه على الارض وشوش الركاب، وشوش الركاب بقى ايه يعني ناس مصدومة، ازاي ايه ده ايه ده يا جماعة ايه اللي احنا فيه ده، ايه المكان اصلا ده، ايه التطورات دي. فلما شاف خوان ان الامور بقت تحت السيطرة قال للكابتن انه في مطار كاراكاز في فنزويلا، وان تاريخ اليوم هو 9 سبتمبر 1992. تخيلوا من 1955 ل 1992. خلص خوان الرسالة، وبعدها طبعا سمع صوت القبطان عمال بقى يصوت ويا او ماي جاد او ماي جاد، وطبعا الركاب قعدوا يصرخوا لما سمعوا وجالهم هلع طبعا. وبدا خوان يطلب من فريق الانقاذ ان هم يهدوه. اللي كان بقى مش متوقع ان الكابتن بعت على الراديو وقال ما حدش يقرب، احنا ماشيين وماشيين دلوقتي. وفعلا دارت المحركات وعبرت الطياره طريقها نحو المدرج بتاع الطيارات وطارت في السماء وهوب اختفت، وما اهتمش الطيار بأي معايير للسلامة حسب رأي خوان، وما استناش كمان إذن بالموافقة على الإقلاع. والأغرب من كده إن الطيارة ما ظهرتش نهائيا على أجهزة الرادارات في مطار كاراكاز. وقال خوان كمان إن المطار بعت 3 طيارات عشان تحاول تلحق الطيارة، لكنها اختفت تماما في الغيوم بدون أي أثر. بس بقى في حاجة هي اللي خلتنا نتأكد إن الطيارة دي هي اللي كانت مختفية من 37 سنة. إيه هي؟ الطيار وهو بيقول إحنا ماشيين وطالع من الطيارة وطبعا جاله هلع فراح رامي ورقة من الطيارة. بعدها لما بدأوا ان هم يستكشفوا المكان مطرح الطيارة لقوا الورقة دي. الورقة دي فيها ايه؟ التقويم السنوي، نتيجة يعني مكتوب فيها ايه؟ التقويم السنوي ده بس مش نتيجة نتيجة، يعني التقويم بيتحط اللي هو في بيتطبق يتحط في الجيب ده. لقوا مكتوب عليه بقى حسب الروايات انه 1955. طبعا برضو اتصدموا تاني، بدأوا يتأكدوا ان حكاية قصة الطيارة دي فعلا حقيقية، وان الطيارة ايه كانت قدامهم واختفت تاني برضو من غير ما يلاقوها. بحسب الروايات والتقارير اللي ذكرت في اكتر من موقع، الطيارة وصلت ميامي. ده الغريب، يعني بعد ما طلعت وقالوا احنا هنطلع وصلت ميامي، وكان كان كل العاملين في المطار طبعا مستغربين. بعد الأسئلة والتحقيقات ما كانش بإيد السلطات حاجة غير إنها تسمح للمسافرين يرجعوا بيوتهم ويرجعوا لأهاليهم. كل اللي هم عملوه إن هم قعدوا يسألوا المسافرين أسئلة ويحاولوا ياخدوا منهم إجابات عن اللي حصل ده. المفاجأة بقى إن المسافرين لما نزلوا لقوهم بحاجتين بنفس السن ونفس الشكل اللي سافروا بيه من 37 سنة من غير ما يكبروا سنة واحدة بس. أما طاقم طيارة والمسافرين فما جاوبوش على أي أسئلة غير إنهم كانوا عادي جدا مسافرين في الطيارة من نيويورك لميامي في عام 1955. طيب ولحد هنا انتهت القصة. تعالوا نشوف بقى الحاجات اللي اتقالت عليها. من غير توضيح من السلطات الأمريكية والفنزويلية، الاتنين ما يدروش يوضحوا إيه اللي حصل، وبدأت التساؤلات بالظهور مع انتشار طبعا القصة على السوشيال ميديا، لأن هي حاجة طبعا غريبة الشكل، فطبعا انتشرت بطريقة مش طبيعية. وبدأت الناس تسأل هل فعلا الحادثة دي حصلت، ولو كانت صحيحة الطيارة كانت فين خلال 37 سنة اللي فاتوا؟ ما ده سؤال منطقي برضو، وإزاي ما أثرش عامل الزمن الكام سنة دول على المسافرين والطيارة، على سنهم على شكلهم على أي حاجة. بدأت الأبحاث والتحاليل تصدر في محاولة إنها تعرف تحل اللغز الغريب ده. قبل ما أقول لكم بقى إيه اللي اتقال من الأبحاث، تعالوا نطلع فاصل سريع ما تغيروش المحطة ونرجع لكم بسرعة. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نشوف بقى ايه الفرضيات اللي اتقالت على الطيارة بعد الأبحاث. طبعا تنوعت الفرضيات والكلام كتير جدا جدا جدا. فأول حاجة هنقولها حسب مقالة انتشرت في موقع Plan and Pilot Magazine، إن الطيارة دي ممكن تكون عدت في نفق زمني أو ثقب دودي، سفرها 37 سنة وهبطت في مطار كاراكاس في فنزويلا في السنة دي بدل ميامي، وبعدين رجعت من نفس الثقب ده لميامي تاني. طبعا الناس اعترضت على النظرية دي بمبدأ إن مفيش أصلا حاجة تثبت السفر عبر الزمن لغاية دلوقتي. وحسب المعارضين للنظرية دي، فلو فعلا إن الطيارة عدت خلال نفق زمني أو ثقب دودي وصلها لفنزويلا بعد 37 سنة ورجعت من نفس النفق، المفروض توصل ميامي في نفس السنة اللي هي 1955، مش بعد 37 سنة. الموضوع مش منطقي. النظرية التانية واللي ارتبطت بحوادث الطيارات في مثلثنا الشهير، فاكرينه طبعا، تكلمنا عليه قبل كده. أيوة بالظبط، مثلث برمودا. النظرية دي بحسب موقع ترانزيت ليد اقترحت بقوة عشان نفسر اللي حصل. فبحسب الموقع الطيارة عدت فوق مثلث برمودا وتعرضت لحاجة ما غير مفهومة أدت إنها تقطع كل المسافة الزمنية دي والمكانية بالطريقة الغامضة دي. طبعا الطيارة ما تعرضتش لأي أذى ورجعت زي ما هي. ومن الناحية التانية، كل الطيارات والمراكب اللي عدت فوق مثلث برمودا أو السفن حصل لها تحطم كلي أو جزئي، أو إنها تختفي تماما. ما فيش حاجة اسمها إنها ترجع سليمة، دي هي بتختفي يا بتتحطم كلي يا جزئي. لكن الطيارة اللي جات لنا دي أو اللي احنا بنتكلم عليها دي سليمة 100%، فيهاش أي حاجة. وما فيش حاجة اتبلغ عنها قبل كده مشابهة للحادثة دي في الحوادث اللي حصلت بسبب مثلث برمودا. الموضوع غريب. طب يبقى لازم بقى ايه، نخش بقى في اتجاه تاني خالص، ندخل أصدقائنا الفضائيين في الموضوع. الناس بقى المؤمنة بالعوالم التانية اللي في الفضاء ربطوا إن الطيارة اتخطفت على إيد الفضائيين، وكمان ربطوا ظهور الأطباق الطائرة في معاد اختفاء الطيارة، إلا إن المحاولات فشلت. طبعا بعد الكلام الغريب اللي احنا بنقوله ده، الموضوع اتقفل من أساسه. طيب المصدقون لنظرية المؤامرات الحكومية، الناس اللي بتصدق في المؤامرات الحكومية وكده، قالوا إن الحادثة دي واحدة من تجارب الحكومة الأمريكية، وربطوا الموضوع بمنطقة مشهورة بغموضها. المنطقة دي موجودة اسمها المنطقة 51، اسمها كده المنطقة 51. وهنقول بس معلومة سريعة عنها لأن هي أساسا قصة. دي منطقة موجودة في ولاية نيفادا الأمريكية من ساعة الخمسينات، ووصفوها بمهبط الفضائيين، وكانت معمولة عشان دعم وتطوير واختبار الطيارات ونظم الأسلحة، وكانت عليها سرية شديدة جدا، خلى كتير من الإشاعات تتقال عليها، ومنها إن الحكومة الأمريكية مثلا بتعمل فيها تجارب خارقة خارق نطاق الطبيعة، والناس كانوا بيقولوا بنشوف فيها أطباق طايرة وكائنات غريبة فعشان كده جبنا سيرتها في حكاية الكائنات الفضائية اللي قالوا إنها خطفت الطيارة. وبرضو ما لقيتش النظرية دي تأييد كبير، خاصة إن سر المنطقة 51 ده ما زال غامض ومثير للجدل ما بين تصريحات الحكومة وأراء المؤيدين. إذن جبت منين القصة دي وإيه سرها؟ بعد كتير من التحقيق والكشف عن ملابسات الحادثة، ظهر اللي ممكن نعتبره التفسير المنطقي للحادثة، بحيث أفادت التقارير إن أول ذكر للحادثة دي قبل ما تنتشر بشكل كبير كان من خلال مقالة في جريدة اسمها Weekly World News. الجريدة دي اتعملت عام 1979 على يد جينيروسو بوب، وفضلت تطبع الحاجات فيها باللونين الأبيض والأسود، وانتشرت أو اتشهرت بأنها عرضت أكتر من موضوع خالي من المصداقية، يعني كانت بتنشر حاجات على طول فيك، وكانت الناس دايما بتصدقها وبعد كده تكتشف أن هي فيك مش حقيقية. وعلى الرغم من كده انتشرت انتشار كبير جدا بين القراء، الحاجات الفيك دي دايما بتنتشر بطريقة رهيبة. واحتلت كمان الصدارة بعض مواضيعها فيما يخص المواضيع اللي بيقروها الأمريكان، زي مثلا حاجة اسمها Bad Boy, Aliens, وأخيرا موضوع حلقتنا الرحلة 1914. الجريدة دي استمرت كجريدة ورقية لحد عام 2002 وتوقفت لمدة سنتين قبل هي مش توقفت هي يعني وقفت شغلها لمدة سنتين قبل ما يعاد إصدارها كجريدة رقمية أونلاين. المواقع الإلكترونية المسؤولة عن إظهار بقى الحقائق المزيفة والحاجات اللي بتتنشر مفبركة وكده، زي مثلا Fact Check أو Teller Report وأخيرا Snoops، عملت التحريات اللازمة بتاعتها ورجعت بالتحليل التالي إن جذور القصة بتاعة 1914 دي بترجع للعام 1985 في مقالة انتشرت في زي ما قلنا Weekly World News عن حادثة الرحلة 1914. المقالة دي كتبها كاتب اسمه أدي كلونس، وهو من تولى تحرير الجريدة لغاية عام 2001. ورجعت الجريدة تنشر القصة مرتين في عام 1993 و1999، حاجات أكدت للمحققين إن القصة ممكن تكون مفبركة. أولها مثلا إن كل مرة الجريدة بتنشر القصة بتغير تاريخ إمتى الطيارة هبطت في مطار كاراكاز، فمرة يكون 1990 ومرة يبقى 1992، فازاي بقى؟ وبعدها برضو هيجي دور الصور اللي اتصورت للطيارة، بحيث ان نوع الطيارة اللي كان في الصور مش بان اي ام اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، لكن كان دي سي 4 اللي استخدمت حوالي العام 1935. فاكرين مراقب الملاحة الجوي خوان دي لاكورتي اللي كان ليه الدور الكبير في القصة واللي اتكلم دايركتلي مع قبطان الطيارة؟ كانوا لازم يحطوا صورة ليه عشان يأكدوا الموضوع، لكن الجريدة كانت بتغير صورة خوان في كل مقالة بتنشرها. ده طبعا عزز ان القصة مجرد فبركة ومن خيال الكاتب. بعد كده بدأ المحققين يكملوا تحقيقاتهم وقدروا يوصلوا لسجلات الطيران المدني الامريكي علشان يتفاجئوا بعدم وجود معلومات او اي ذكر للرحلة دي في السجلات الخاصة بالتحقيقات حوالين حوادث الطيارات ما بين عامين 1934 و1965، واحنا قلنا ان الحكاية دي حصلت 1955، يعني في نص رينج السنوات ده. وبرغم من كل ده الجدل والكلام برضو فضل موجود، وخصوصا انتشر خبر التقويم، فاكرينه اللي الطيار وقعوا من شباك الطيارة اللي كان مكتوب فيه 1955، اللي أكد بعد كده لبعض الناس وجوده وبعض الناس نفوا وجوده من الأساس. والتحقيقات ما قدرتش تثبت خبر التقويم من عدمه عشان تفضل كل الفرضيات موجودة الخاصة بأغرب رحلة طيران في تاريخ الطيران، الرحلة 1914. دي كل المعلومات اللي أنا جمعتها عن الرحلة دي واتقالت عليها. وهنا يجي السؤال، هل حصلت الحادثة دي ولا لأ؟ وهل كل اللي اتقال عليها صحيح ولا برضو فبركة؟ هل ممكن يكون حد من اللي راكبين الطيارة سبب في اختفاء الطيارة لمدة 37 سنة؟ وإيه رأيكم في الجريدة اللي اتقال عليها لفقت القصة دي؟ حد سمع عنها قبل كده الجريدة دي ولا محدش سمع الاسم ده قبل كده؟ وممكن يوصل الهوس للشهرة لتلفيق أخبار غريبة زي دي بطريقة بتثير الجدل والرأي العام وتسخر من عقول القراء وتنشرها كذا مرة كمان؟ وهل كمان موضوع التقويم السنوي دي كان مجرد يعني ده كان حقيقي فعلا ولا مجرد فبركة هو كمان؟ محدش عارف، بس كل اللي نعرفه ان كل واحد فينا اكيد عنده رأي منطقي في الحادثة دي. ويسعدني جدا انكم تشاركوني رأيكم على الفيسبوك بيج او على رقم التواصل اللي هو 01427894. هستنى رأي كل واحد فيكم، وأكيد يهمني أن أنا استفيد من معلوماتكم. ووصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا اتبسطتوا وعرفتوا حاجة جديدة عليكم. استنوني زي النهاردة الأسبوع اللي جاي إن شاء الله في نفس الميعاد، وهتسمعوا الأغرب والأغرب. كانت معكم نهى جودت على راديو تسعينات FM. مساءكم فلة بيضة شمعة منورة. باي باي.